نحمده تعالى ونستعينه ونستهديه ونتوب إليه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، كل شيء عنده بمقدار، عالم الغيب والشهادة الكبير متعال، وأشهد أن نبينا وحبيبنا وشفيعنا محمد رسول الله، إمام المرسلين وخاتم النبيين وصفوة خلق الله أجمعين، نشهد أنه بلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح الأمة وكشف الله تعالى بالغمة وجاهد في سبيل الله حق جهاده حتى أتاه اليقين. اللهم صلي وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحابته والداعين بدعوته والعاملين بسنته بإحسان إلى يوم الدين، وسلم اللهم تسليما كثيرا. أما بعد، إخواني في الله وأحبابي في الله، استمعنا منذ قليل للأخ الكريم وهو يتلو آيات سورة النصر، إذا جاء نصر الله والفتح، ورأيت الناس يدخلون في دين الله أفواجا، تسبح بحمد ربك واستغفر إنه كان توابا. الآيات استوقفتني وحولت الموضوع معي، فأحببت أن أعرج في هذه اللحظات عليها، نتعلم منها دروسا. أولا، يقول تعالى إذا جاء نصر الله الفتح، ولم يقل إن جاء نصر الله الفتح، وإذا أداة شرط، وإن أداة شرط، لكن شتان بينهما في المعنى. إن تفيد الندرة، وإذا تفيد الكثرة، ولذا تجد الفارق بين هذه الآية وبين قوله تعالى يا أيها الذين آمنوا إن تنصروا الله ينصركم، وقال في الآية الثانية إن تنصروا الله ينصركم، ولم يقل إذا تنصروا الله ينصركم. لا بد للمسلم أن يكون وقافا عند ألفاظ القرآن، فرب العباد ما حدثنا بطلاسم، ولكن خاطبنا بلغتنا العربية، قال تعالى بلسان عربي مبين، وقال تعالى كتاب أحكمت آياته ثم فصلت من لدن حكيم خبير، وقال تعالى ولقد جئناهم بكتاب فصلناه على علم، كل لفظة كل حرف وضعت في نص القرآن وضعت على علم. وهنا نبين لما يقول تعالى يا أيها الذين آمنوا إن تنصروا الله، يحدثنا عن نصرتنا نحن لدين الله. أما قوله إذا جاء نصر الله، يحدثنا عن نصره إذا جاء، وشتان بين نصرتنا ونصرته في الحكم وفي الأثر. لما يقول يا أيها الذين آمنوا إن تنصروا الله، لو تغير المعنى وقال إذا تنصروا الله، لكان المطلوب منا دوام نصرة دين الله وكثرة النصرة حتى يأتينا نصره، لو قال إذ، لكنه قال إن، فكانت أعظم البشرى في نصرتنا بلفظة إن، وأعظم البشرى في نصرته بإذا دقائق. نوضح، لما يقول يا أيها الذين آمنوا إن تنصروا الله لم يقل إذا، لو قال إذا لطلب منا طول النصرة حتى يأتينا النصر، ولو طلب منا أن نكسر من نصرة الله حتى يأتينا نصره لعجزت الأمة، لكن الله استخدم في حال نصرتنا إن التي تفيد الندرة، أي يا أيها الذين آمنوا لو ندر ونصرتم دين الله مرة لجاءكم نصر، فإن تفيد الندرة، إن تفيد في اللغة الندرة، لو ندر ونصرتم دين الله وجربتم هذا الطريق مرة، مرة واحدة لجاءكم معها النصر. وضحت؟ فالعطاء منا قليل، رب العباد يعظمه، رب العباد ينميه، كما جاء في الحديث في قول الحبيب صلى الله عليه وسلم إن الصدقة لتقع بيد الله، لتقع في يد الله بمكان قبل أن تقع في يد الفقير، فينميها لأحدكم كما ينمي أحدكم فلوة الفرس بتاعه حتى تصبح التمرة مثل جبل أحد. خلي بالنا، فالعطاء القليل من البشر إذا كان يبتغى به وجه الله رب العباد نماه وعظمه، إن تنصروا، إذا كان العطاء منكم فالأمر النادر في ميزان الله يحقق عليه النتائج، إن تنصروا الله ينصركم. لما حدثنا عن نصره لم يقل إن جاء نصر الله، فنصر الله كثير بلا عد، لذا عبر بإذا ولم يعبر بإن. إذا تفيد الكسر، إذا تفيد الكسر هيأتيكم النصر بالأمر النادر منكم من نصرة دين الله وبغيره، لأن النصر من عنده، والترتيب ترتيبه والتدبير تدبيره، والله ناصر دينه، إن لم ينصر بنا نصر بغيرنا لأنه وعد بالنصر. فلما يقول إذا جاء يبقى النصر مش نصر، ده ألوان من النصر وصور من النصر، ستأتي ستأتي لا محالة، بنا ستأتي بغيرنا ستأتي. ولذا يتوحد الله تعالى أهل الدين، إن لم تنصروا الدين، إن لم تحملوه، إن لم تعملوا بما فيه، إن لم تنشروه بين العباد فالله ناصره، إن لم نكن أهل للنصر نصره بغيرنا، هيأ له من ينصره، وكان هذا من نصره. فمن نصر الله لا أقول تحقيق النصر وحده، بل تهيئتي من هم أهل لنصره على مر العصور والدهور، على مر العصور والدهور. والمتدبر يعجب في تدبير نصر الله، فالنصر من عنده ليس من عند غيره. قال تعالى وما النصر إلا من عند الله العزيز الحكيم، وقال تعالى وما النصر إلا من عند الله إن الله عزيز حكيم. خلي بالنا، ما وإلا في اللغة العربية تفيد الحصر، لما يقول وما النصر إلا من عند الله، يعني ليس هناك طريق للنصر إلا من الله. حتى الكافر إذا انتصر فالنصر من عند الله، خلي بالنا. فقضية النصر منسوبة لله ابتداء ومنسوبة لله انتهاء، لكن الله يرتب لها ويدبر لها، وجعل النصر في القرآن ألوانا. أنا أحكي هذا لأن الأمة أصابتها هزيمة نفسية قاتلة لا بد من علاجها، وفي هذا الجزء من الآية دواؤها. إذا جاء نصر الله، نصر الله، النصر نصره، ولذا نسبه لذاته، لم يكن نصر المسلمين ولم يكن نصر المؤمنين. قال إذا جاء نصر من؟ يبقى النصر نصر من؟ خلي بالنا كيفية ترتيب نصره. رب العباد يحكي لنا صورا في القرآن الكريم، صور وأمثال عدة وأحوال عدة. ليس النص أن نصارع جيشا في معركة ونهزمه، من قال هذا؟ هذا نوع من النص، نوع من أنواع النص. وإلا فتعالوا معي نستعرض معاني النصر في القرآن في هذه العجالة. معاني النص، النصر ليس مجرد هزيمة في معركة فقط، لا، بل رب العباد وعد في نص قرآنه أن الناس إذا أبوا نصر دين الله استبدلهم بمن ينصر به دينه. هذا الاستبدال تأهيل للنصر، بل هو لون من النصر. قال تعالى يا أيها الذين آمنوا من يرتد منكم عن دينه يأبى نصرته، يأبى إعلاء كلمته، من يرتد منكم عن دينه هنسيبه أبدا، ألف سوف يأتي الله. من اللي يأتي؟ بإيه؟ بسلاح وعساكر؟ أبدا، أل بقوم، بأمة جديدة، بنوعية جديدة. إذا كنتم أنتم غلب عليكم الجبن والخور فسيأتي الله بقوم ليس فيهم الجبن والخور. فسوف يأتي الله بقوم، ووصفهم قال يحبهم ويحبونه، أذلة على المؤمنين أعزة على الكافرين يجاهدون في سبيل الله ولا يخافون لومة لائم ذلك فضل الله يؤتيه من يشاء. فعد تهيئة جيل النصر من النصر، بل من واسع الفضل من الرب لتحقيق النصر. خلي بالنا، ولذا الصحابة كانوا أوعى منا. لما خرج النبي مع أصحابه لأداء العمرة في العام السابع من الهجرة، العام السادس من الهجرة، وحيل بينهم وبين دخول مكة وانعقد صلح الحديبية. رب العباد في هذا الصلح أنزل أعظم سورة تحدثت عن النصر، سورة الفتح، سورة فيما نزلت في الحديبية. هل تم في الحديبية نصر؟ هل قاتل المسلمون قريش؟ ما حصلش قتال، بل رب العباد كف أيديهم عنه بنص الآيات، وهو الذي كف أيديكم عنهم وأيديهم عنكم ببطن مكة من بعد أن أظفركم عليهم، فسماه ظفر، سماه إيه؟ ما حصلش قتال ومع ذلك سماه ظفر. بل تعجب، ذكر الله فيها النصر مرة والظفر مرة والفتح ثلاث مرات. قال تعالى إنا فتحنا لك فتحا مبين. طب فين الفتح في الحديبية وفتح مبين؟ خلي بالنا ده نوع من الفتح، ها، ليغفر لك الله ما قدم من ذنبك وما تأخر ويتم نعمته عليك ويهديك صراطا مستقيما وينصرك الله نصرا عزيزا. سماه ايه؟ فتح مبين ونصر عزيز، وسماه ظفر، وذكر نوعين تانيين من الفتح. قال تعالى لقد رضي الله عن المؤمنين إذ يبايعونك تحت الشجرة فعلم ما في قلوبهم فأنزل السكينة عليهم وأثابهم فتحا قريبا. سمها ايه؟ خلي بالنا كل ده فين؟ في الحديبية. وفي آخر السورة يقول لقد صدق الله رسوله الرؤيا بالحق لتدخلن المسجد الحرام إن شاء الله آمنين محلقين رؤوسكم مقصرين لا تخافون فعلم ما لم تعلموا فجعل من دون ذلك فتحا قريبا. كم فتح؟ 3 فتح مبين وفتح قريب وفتح قريب ونصر عزيز وظفر. الله ده ما حصلش قتال، كل هذا تم وعد نصرا وفتحا ولم يكن له أثر حي واقع في الواقع. خلي بالنا التحام لم يحدث، التقاء بين الجيشين لم يحدث، بل الآية صرحت وهو الذي كف أيديهم عنكم وأيديكم عنه. يبقى حصل كف ولا حصل قتال؟ ثم فين النصر العزيز والفتح المبين والفتح القريب والفتح القريب والظفر؟ كل سنة طيبين. صح صح معنا يا اخوان، سامحوني هو رزقكم كده، كل واحد ورزقه. اذا ندرك سامحوني انا الموضوع المستوى عالي ابسط اكتر. مستوعبين؟ ها طيب. النبي صلى الله عليه وسلم خرج من مكة وخرج معه أصحابه من مدينة إلى مكة لا يريدون إلا العمرة، وساقوا الهدي ولم يحملوا سلاح حرب لكن حملوا سلاح الطريق، يقين شر الذئاب شر الأسود. فلما وصلوا إلى حدود مكة النبي يتقدمهم صلى الله عليه وسلم، وعند الحدود بركت الناقة، بركت لوحدها، لوحدها لا بتقدير ربها، فيش حد في الدنيا شغال لوحدها يا اخوان، فيش حد شغال لوحده، كله شغال بمين؟ بتدبير العزيز العليم. وله ما سكن في الليل والنهار. ها يبقى كل اللي سكن وكل اللي اتحرك بأمره وتدبيره. بركت الناقة فظن الصحابة أن هذه سوءة في الناقة، فقالوا خلأت القصواء، اسم الناقة نقل مثل كانت تسمى القصواء، قالوا خلأت القصواء يعني خلأت يعني تعثرت، باللغة العامة تعترت، وضحت تعثرت. فقال النبي صلى الله عليه وسلم المعلم، ما سمعوا الصلاة يا حبيب، زيدوا النبي صلى الله عليه وسلم، صح صح معانا ايه الحكاية؟ ها قال ما خلأت القصواء وما هذا لها بخلق. دي ناقة مستواها عالي جدا ليس من طبعها التعثر. ما خلأت القصواء وما هذا لها بخلق ولكن حبسها حابس الفيل. من اللي حبس الفيل عند دخول مكة؟ اللي حبس الفيل وجيش أبرهة عند دخول مكة هو اللي حجب المسلمين عند دخول مكة. فبدول كفار يحجبوا عن مكة حفاظا عليها، والمسلمين يحجبوا عن مكة ليه؟ ذلك تقدير العزيز العليم. هنشوف القرآن صنف ليرينا ألوان فتحه وألوان نصره وألوان عطائه. قضية يا اخوانا مش انتصار في معركة، مسألة أكبر من هذا بكثير. أقول هذا وخاصة أننا في مرحلة انتقالية خطيرة تحتاج أن نفهم هذه المعالم وفهم دقيق حتى نستطيع أن نتعامل مع الواقع من خلال منهج الخالق. ما خلأت القصواء وما هذا لها بخلق، ولكن حبسها حابس الفيل. طب إيه اللي يستفاد من هذا؟ إمام المتوسمين صلى الله عليه وسلم توسم أن لله إرادة في عدم الدخول هذا العام. طب نطلع ببلاش من رحلة؟ أبدا. توسم أن لله ترتيب لا نعلمه، حتى يعلم المسلم أن الله عز وجل ما دام في كنفه وفي طاعته لا يؤخر عنه شيء إلا والخير في تأخير، ولا يعجل له شيء إلا والخير في تعجيله. ولذا كان الحبيب صلى الله عليه وسلم يدعو ربه بهذه الكلمات: اللهم رضني بقضائك وبارك لي في قدرك حتى لا أحب تأخير ما عجلت ولا تعجيل ما أخرت. اللهم رضني بقضائك وبارك لي في قدرك حتى لا أحب تأخير ما عجلت ولا تعجيل ما أخرت. شبابنا اليوم قامت ثورة، كله عايز كل حاجة تحصل في ثانية. طب ما حصلتش، نعمل مظاهرة هنا ومظاهرة هنا والدنيا كلها تنقلب. ايه؟ عايزين فورا وحالا. من يدريك، من يدريك لو عجل ما أخر أن يكون الضر فيه؟ المسلم يا إخواني مطالب أن يتعامل مع القدر بإيمان عجيب، بل هذا أحد أصول الإيمان الستة: أن تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر والقدر خيره وشره. خلي بالنا مستعجلين قوي، عايزين نخلص كل حاجة في ظرف أسبوع. هنقيم الشريعة وهنطبق الحدود وهنقضي على الحرمية وهنخلص عنا الشليل والعالم كله هيقف يسقف لنا. انتوا بتحلموا يا اخوانا؟ متوقعين ان الخبثاء هلكوا؟ ده الرؤوس اللي وقعت لا تتجاوز اصابع اليدين، الديون اضعف، الذيول اضعفهم. فالامر يحتاج لحكمه، يحتاج لحنكه، يحتاج ان نحافظ على بلدنا وان نسنسن في الخلاص من شرور اهل الشرور. كلما تمكنا من واحد خلصنا من شره، لأن يبقى المسؤولين عندهم حكمة أو لون الحكمة، وربنا يفتح علينا والجيش يؤازرنا كما تم في مصر، فلم يصيبنا مثل ما أصاب جيراننا في سوريا وليبيا. نحن في نعمة كبيرة جدا يا إخواني وفي فاق التحام الجيش الذي كنا لا نؤمن فيه قبل الثورة البتة، ونفاجأ بهذا التغيير الشديد. أليس هذا من نصر قدير؟ من الذي رقق قلوبهم؟ من الذي أعطاهم القوة حتى رفضوا أن يشاركوا المجرم في ضرب الناس؟ يا إخواننا لا ننسى هذه الدقائق، لأن ذلك تقدير العزيز العليم، ملوش وصف ثاني. ذلك تقدير العزيز العليم. لما نجد مجلس عسكري، ما هقول ايه بس، كان الناس يتحدثون قبل الثورة أن جيشنا جيش راقص ليس له مهام إلا الأفلام والتمثيليات والمسرحيات وحماية الراقصات، كان هذا الكلام يردد. لكن نفاجأ بأننا أمام رجال يتحمل المسؤولية. ويحمي الأمة في أحلك موقف، يلزمنا أن نعرف لصاحب الفضل فضله وأن نعينه. تباطؤوا نذكرهم، لكن مش في كل صغارة كبيرة. عايزين نعمل عليهم انقلاب. يتمنى هذا أعداء أمتنا الليل قبل النهار، بل يخططون لذلك. وأخوف ما أخافه أن يستغلوا عجلة شبابنا في تعجيل ما أخر فيقلبوا الموازين. أنا بحكي هذه الدقائق يا إخواني مع بعض الإسقاطات على الواقع حتى نتنبه. الصحابة الذين خرجوا مع النبي صلى الله عليه وسلم في الفتح في عام الحديبية، كم صحابي؟ 1400 صحابي كلهم بشر بالجنة. 1400 صحابي مبشر بالجنة، مش 1400 واحد خيبان زي حالتنا. خلي بالنا، 1400 صحابي يصلوا إلى حدود مكة وفيهم رسول الله ويحجب عن الدخول. في عقل يتصور هذا؟ هل الخير في منعهم أم في أداء عمرتهم؟ الخير لا يعلمه إلا الله. قل اللهم مالك الملك تؤتي الملك من تشاء وتنزع الملك ممن تشاء وتعز من تشاء وتذل من تشاء بيدك الخير. من بيده الخير؟ خلص. النبي يحجب، الصحابة خرجوا من مدينة مستبشرين انهم هيطوفوا هذا العام يقينا، ما عندهم شك ان يحجبوا. ليه؟ لان النبي رأى رؤيا وهم في المدينة انهم سيطوفون بالبيت وسيحلقون ويقصرون، فقال لك بس رؤيا الانبياء حق، يبقى يقينا ان نعتمر، ما فيهم واحد يشك في مسألة العمر. طبعا فوجئوا بأن القصواء بركة، ما حدش عارف يدخل مكة من غير جيوش من مكة، ما حجبهم جيش ولا منعهم مقاتلون. النبي فطن صلى الله عليه وسلم فقال حبسها حابس الفيل. طب ايه الحل يا رسول الله؟ قال والله لا أردهم اليوم في صلح يريدونه أو شرط يشترطونه ما لم يكن لله فيه معصية. ففهم أن لله إرادة في ردهم، خلاص. فالخير في مراده، الخير في مراده. إذا ندرك وبالفعل بدأ قريش ترسل المفاوضين والنبي صلى الله عليه وسلم يرسل المفاوضين رايح جاي رايح جاي، حتى أرسل عثمان بن عفان فتأخر قليلا. وطبعا سيدنا عثمان له مكانة في قريش حتى وإن أسلم بالنسبة لهم، لكن هو عثمان بن عفان جلس يتفاوض معه وعرض عليه أن يعتمر هو لوحده. قال والله لا أفعلها إلا مع رسول الله وأصحابه. هو المسلمين الأوائل فيهم واحد يقدم مصلحته الشخصية على مصلحة الأمة؟ أبدا. ذو الوعاه يا إخوانا، لما تأخر عثمان عندهم أشيع أنه قتل إشاعة. ماذا صنع النبي صلى الله عليه وسلم؟ أخذ البيعة على أصحابه تحت شجرة في الحديبية تسمى شجرة الرضوان. ليه سميت شجرة الرضوان؟ لانعقاد البيعة تحتها. البيعة على إيه؟ كل بيعات النبي صلى الله عليه وسلم كانت على السمع والطاعة إلا هذه البيعة، كانت على الشهادة. قال: تبايعونني على الموت في سبيل الله. البيعة الوحيدة التي كانت على الموت، آخر شيء عندنا إيه؟ أرواحنا هنضحي بها لله. ما تخلف من الصحابة عن البيعة واحد، فتحولوا من 1400 صحابي عادي لألف وربعمائة صحابي استشهادي بايع على الموت، بايع على الشهادة. هذه البيعة نزل فيها النص: لقد رضي الله عن المؤمنين إذ يبايعونك تحت الشجرة. فألف وربعمائة صحابي مبشر بالجنة رضي الله عنه بنص القرآن، ومع ذلك حجبوا عن دخول مكة. طب ليه؟ كون عقلك لا يستوعب حكمة ربك في قدره لا يعني انتفاء الحكمة، فالذي قدره هو الحكيم. لابد أن توقن أن كل تقدير منه يقع، يقع بحكمة علمتها أنت أو جهلتها، كفاك أن مقدرها هو الحكيم. وضحت؟ ها؟ مصحصحين؟ إذن ندرك النبي صلى الله عليه وسلم جاء الخبر عثمان لسه عايش، لكن البيعة وقعت وربنا أراد أنها تقع لكي يتخلص المسلم من كل شائبة في صدره. ماذا بقي للصحابة من أنفسهم؟ لا شيء. الموقف ده ما حدث مع الصحابة قبل الحديبية. قبل الحديبية كل واحد جاي ونفسه لها حظ من نفسه، لكن الآن قدموها لله وبايعوا على ذلك. بقي لأحدهم من نفسه شيء أم صار لله منه كل شيء؟ أليس هذا في حد ذاته كون الصحابة يقبلوه يعد لون من النصر، إنك تحول الأمة أو تستنبط في الأمة أو تربي في الأمة 1400 استشهادي؟ نصر ولا مش نصر؟ هنشوف، هنشوف نص القرآن على ذلك. مسائل يا اخواننا، احنا مغيبين، احنا مغيبين. لا، ده بايعوا لكن لسه الشيطان ممكن يلعب، فربنا حب يصرف عنهم حتى نزغات الشيطان الاخير، بحيث تبقى النفوس كلها خالصة وكلها مهيئة ومعدة للنصر. وإعداد جيل النصر هو عين النصر، إعداد جيل النصر هو عين النصر، بل أعظم النصر، لأن النصر قد يكون في موقعه، وإعداد جيل النصر نصر في كل المواقع. فهل يستويان مثلا؟ هنهيئ جيل لمعركة وانتصرنا فيها ووقفنا، تستوي مع جيل مهيئ لنصرة الدين في كل ما يخوض من معارك؟ هنشوف. إذا ندرك معاني دقيقة أسوقها حتى نتنبه. لما جاء سهيل بن عمرو يبايع يفاوض وحدثت مشادة بينه وبين الصحابة، حين اتفق الطرفان على بعض بنود، لكن بند واحد كان مجحف جدا للمسلمين والنبي قبله، كان من ضمن بنود الاتفاقية ان يستمر المعهد 10 سنوات، يدخل في حلف النبي من شاء وادخلوا في حلف قريش من شاء لا يعتدي المسلمون على المشركين والمشركين على المسلمين. 10 سنين. ودي كانت كافية انها تريح المسلمين من حرب قريش وتفرغهم لنشر الدين كله. النبي صلى الله عليه وسلم نظرته للأمام مش نظر تحت قدميه، نظرته للمآلات والمصالح. البند المجحف اشترطته قريش، إذا أسلم من قريش مشرك وجاء للمسلمين مهاجرا على المسلمين رده، وإن ارتد عن الإسلام مسلم لقريش أن تقبله. الشرطين دول لم تبلعهم حلق بعض الصحابة، بل كل الصحابة. 1400 مبايع ومضحي بنفسه ولا جمع على شرط. النبي قبله وزورهم ما قبله. فلما وجدوا الشرط بهت الصحابة، ازاي اللي باع نفسه لله ده ينفع يقول ازاي في حكم ارتضاه رسول الله؟ دي كانت نزغة الشيطان الأخيرة. لازم تنظف، لازم النفوس تنق، لدرجة كلهم سكت. الوحيد فيهم اللي كان فيه قوة في الحق عجيبة كما جاء في الحديث، أرأف أمتي بأمة أبو بكر وأقواهم في الحق عمر. سيدنا عمر ما تحملش الصبر، فجاء للنبي صلى الله عليه وسلم وقال: يا رسول الله، ألست برسول الله؟ قال: بلى. قال: ألسمع الحق؟ قال: بلى. قال: فلما نقبل الدمية في ديننا؟ احنا جايين منتصرين وعزة، ليه نقبل هذا الشرط الدون؟ فأجابه الحبيب صلى الله عليه وسلم: يا عمر، إني رسول الله. بس قال له: لا، والله ناصري. يبقى مين اللي هنصره؟ هتقول لي ازاي مش من حقك تسأل؟ هو هينصر، وعد بالنصر، يبقى هينصر مش هينصر؟ ازاي انت مش شايفها لكن هو مقدرها؟ تسلم له الامر ام تنازع بما ترى؟ يبقى نسلم ولا ننازع؟ يبقى نتلم ونخلي عندنا حب الدم. مفهوم؟ إذا ندرك وعد بالنصر، علينا أن نأخذ بالسبب متى يقع ذلك تقديره، مش عايزينه يقع بالطريقة اللي عايزينها في الوقت اللي عايزينه بالحال اللي عايزينه، وإلا بقاش نصر. من قال هذا؟ وهل أقدار الله تجري بما يهوى عباده؟ لا أخوانا. قال تعالى: ولو اتبع الحق أهواءهم لفسدت السماوات والأرض من فيهن. لو جرت أقدار الله وأحكامه بما هو العباد لفسد الملك كله. إذا ندرك. يا عمر، إني رسول الله، والله ناصري، ولن يخذلني. حتى مع الشرط ده؟ أيوة، حتى مع الشرط ده. سيدنا عمر سمع الكلمة، ما هيقدر ينطق مع رسول الله أبدا. خرج من مجلس عمال يغلي، مش متحمل المسألة دي. ازاي مشركي مكة الكفار دول يشترطوا علينا لو مسلم ارتد يقبلوه، ولو واحد كافر أسلم نرجعه بعد ما أسلم؟ ده الشرط اللي حيموت عمر. ازاي نرجعه؟ فخرج من المجلس. سيدنا أبو بكر لم يحضر موقفه، فلقي أبو بكر خارج المجلس فحب يفضفض معاه. قال: يا أبو بكر، ألسنا على الحق؟ قال: بلى. قال: أليس رسول الله بحق؟ قال: بلى. قال: فلما نقبل الدنيا في ديننا؟ قال: يا عمر، خلي بالنا ما حضرش الموقف، لكن انظر إيمان الصديق ويقينه. قال: يا عمر، إن إنه رسول الله، نفس العبارة، والله ناصره ولم يخذله. هو استحق الصديق ببلاش يا إخواننا؟ استحقها مجانا؟ نفس العبارة ونفس الفهم لتقدير الله كان فهم النبي وفهم أبي بكر. طبعا الكلمتين سيدنا عمر برطميه وقاله، قاله طلعوا. خلي بالنا بعد هذه الكلمات ما نام عمر، كلما ذكر هذا الموقف بكى وقال أخشى أن يؤاخذ الله بهذه الكلمات لم تزل تؤرقه حتى ساعة موته. إزاي تجرأ وتكلم عن النبي بهذه الهيئة؟ لكن النبي يقدر هذا منه لدرجة يعني الموقف الأشد. طب خلاص اشترطت الشروط دي، نكتب الصلح، جاءت ساعة الكتابة، مواقف عصيبة جدا. علي يكتب والنبي يمليه صلى الله عليه وسلم، يقول اكتب علي بسم الله الرحمن الرحيم. مجرد ما قال له اكتب كان كاتب بسم الله الرحمن الرحيم، مجرد ما سمعها نفذ في لحظتها. سهيل بن عمرو مفاوض قريش رضي الله عنه أسلم بعد كده، لكن فوقتها كان مشرك. قال يا محمد لا نعرف الرحمن الرحيم، اكتب باسمك اللهم. فالنبي صلى الله عليه وسلم قال امحها يا علي واكتب باسمك اللهم. طيب خلاص اول عبارة، هذا ما اتفق عليه محمد رسول الله. سيدنا علي الثاني كان كاتبها، سهيل اتمطع قال لو نعلم انك رسول الله ما حاربناك، اكتب هذا ما اتفق عليه محمد بن عبد الله. الرسول قال له امحها علي، قال لا امحها رسول الله. امسح رسول الله ازاي؟ عشان كفر اولاده 60 في 70. انا بتكلمكم ايه، اليس هذا حظ نفس باق في نفوس المؤمنين؟ كان لازم يعالج، لازم يعالج، لازم يربوا. هذه التربية العملية التي ربيها الصحابة على مدى 20 عام ما تمت إلا يوم الحديبية، دروس عملية حية. قال أشر علي بها يا علي، قل لي هي فين؟ فمحاها النبي بيده. خلي بالنا وهم بيكتبوا خلصوا كتابة المعاهدة، لسه لا الرسول وقع ولا سهيل وقع، وجاء أبو جندل ابن سهيل بن عمرو جاي يجري مربوط بحديد في ايديه وفي رجليه ويصرخ يا رسول الله أنا مسلم وذلك المجرم الذي يفاوضك أبوه سامني سوء العذاب، خذوني ولا تردوني. اللي خايفين منه الصحابة اهو حصل، وابو جندل ولسه الحبر ما دفش، ما حصلش توقيع. فالنبي صلى الله عليه وسلم قال يا سهيل لم نوقع المعهد بعد، احنا لسه ما وقعناش، ناخذ ابو جندل فهم في الباقي. قال يا محمد رده والا فلا توقيع. سيدنا عمر غلى ما تحملش، راح واخد سيفه وطلع على ابو جندل، قال لا ابا جندل ما الكافر الا كلب، هو يعني ابوك كان كافر ده يسوي الا حاجه الا كلب؟ قال ما الكافر الا كلب. يقول عمر فدنوت اليه بسيفي، يمكن هو دخلش في المعهد معانا ياخد السيف ويطير راس ابوه ورايح من الحدوته دي. قال فدنوت اليه بسيفي فظن علي بابيه، ما رضيش يقتل. انا بحكي مواقف يا اخوانا لندرك كيف ربى الله اهل نصره دينه، تربيه عمليه حيه. فقال النبي: يا أبا جندل ارجع. هرجع للتعذيب؟ للمشركين عذبوني؟ قال: يا أبا جندل ارجع، وسيجعل الله لك ولإخوانك اللي أسلموا زيك فرجا ومخرجا. النصير يعجزه ان ينصر محاصر في وسط المشركين؟ اذا كنا احنا مش قادرين ننصره، فهل يعجز الجبار عن نصره؟ هينصره ازاي؟ مش مسألتنا دلوقتي. لكنه وعد وحجر الناقة واناقها وبركة وقدر، فهل يقدر امرا للمسلمين فيه شر لهم؟ علمتم؟ اليقين يا اخواننا بوعد الله بيعطي الامل ويعين على الصبر. عدم اليقين في وعد الله يخلينا نضطرب ونستعجل كل الامور، كما قال تعالى: خلق الانسان من عجل ساريكم اياتي فلا تستعجلوا. والله تعالى اعلم، وصلى الله على سيدنا محمد وعلى صحبه وسلم. السلام عليكم ورحمة الله.